بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا مبسوط بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب البكاء في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء لرقة قلوبهم واستشعار خوفهم من الله سبحانه وتعالى تفاعلت قلوبهم واستجابت لآيات الرحمن، وهذا دليل على عظم الإيمان في القلب. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء الذين يبكون من خشية الله بكاؤهم هذا دليل على حياة قلوبهم وعلى تأثرهم، ولهذا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله ولا تفاعلت. أما القلب القاسي الذي لا تدمع له عين ولا يقشعر له جلد، فهذا يشكو نفسه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا ميت. وإلا في القرآن من الوعد والوعيد والقصص والأخبار والثناء وكذا ما يزلزل الجبال للقلوب، كما قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا أثنى الله سبحانه وتعالى على من بكى في صلاته وفي غيرها دل هذا على أن البكاء في الصلاة لا يبطلها ولا يكره، لأن الله أثنى على من يصدر منه ذلك. وعن عبد الله بن الشخير قال رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فدل هذا على مشروعية البكاء في الصلاة، وأن الباكي لا تتأثر صلاته بذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. في رواية: رجل أثيف، معناها إذا قرأ غلبه البكاء، لا يكاد الناس يسمعون من كثرة بكائه، رضي الله عنه. قال: مروه فليصلي. فعودته فقال: مروه فليصلي، إن كنا صواحب يوسف. رواه البخاري، ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. إذن هذا كله يدل على أن البكاء لا أثر له في الصلاة من جهة البطلان أو الكراهة أو غير ذلك. قال: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية: فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة: هيبة طبعا هيبة. ثم قال الثالثة: فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا، أيهم يصعد بها؟ رواه النسائي والترمذي. فدل هذا على أن الذكر المسبب في الصلاة لا بأس به، بل يدخل في جملة المستحبات العامة. إذا عطس الواحد حمد الله عز وجل، هل الصلاة إذا عطس فيها الإنسان يحمد الله أم لا؟ دل هذا الحديث على مشروعية ذلك. طيب إذا صح ديك فسأل الإنسان الله عز وجل من فضله، لا بأس بذلك. فهذه الأذكار المسببة كذلك يلحق بذلك الدعاء إذا مر بآيات الرحمة، أو التعوذ بالله عز وجل من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا مرت آية عذاب. كل هذا جائز، هذا ذكر مسبب، كل هذا كل هذا جائز في الصلاة، ولا يبطل الصلاة ولا يكره ذلك في الصلاة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فإذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل من فضله ودمر بيات عذاب تعود بالله عز وجل. بعض العلم فرق بين الفريضة والتطوع، يقول فيكون هذا في الفريضة في التطوع لا في الفريضة، وهذا القول ولو قال به بعض العلم، إلا أن القاعدة عندنا أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل إيه؟ إلا دليل يخص الفريضة أو يخص النافلة. نعم. قال الشيخ هنا حمد فقي يقول قال الترمذي وكان هذا الحديث عند بعض العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل بالمكتوب إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسع بأكثر من ذلك، انتهى كلام الترمذي. ولكن قد الحافظ الفتحي وأفاد بشر بن عمرو الزهراني في رواية عن دفاع بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب فبطل حمل الحديث على التطوع. شوف فائدة بقى جمع الطرق والروايات. يقول الحافظ الذهبي وأفاد بشر بن عمرو الزهراني في رواية عن دفاع بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب فبطل حمل الحديث على التطوع، ولو لم يرد حتى في المغرب ولو ورد أن هذا التطوع فليس دليل على اختصاص صلاة التطوع بذلك، لأن كما قلنا القاعدة العامة إيه؟ أن ما ثبت في النافلة يثبت بالفريضة إلا لدليل يخص ذلك. باب من ناب شيء في صلاته فليسبح والمرأة تصفق، هذه جملة المباحات يعني في الصلاة. قال سهل بن سعد رحمه الله الأئمة في تبويباتهم وجمعهم السنة ما اعتمد واحد على آخر وقال خلاص كفانا الإمام مالك في الموطأ ولا داعي لتصنيف في السنة، أو كفانا أحمد في مسنده ولا داعي لتصنيف في السنة، أو كفانا البخاري في صحيح ولا داعي لتصنيف في السنة، بل سبحان الله كل صنف الحمد لله، وهذا تبويب وهذا طريق جديد وهذا كذا. شوف جامع الأصول كيف جمع كل هذه الروايات الموجودة في الكتب الستة وكذا، وجمع بينها وأوردها حتى قرب السنة للناظر. نعم. قال سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نبأ شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، يعني يقول الإمام سبحان الله، وسبحان الله ليست من جملة ما يكون في الصلاة من قراءة وكذا، وإنما هو من جملة ما يكون من تسبيحات في الثناء على الله عز وجل. فدل هذا على أن هذا الكلام من جنس ما في الصلاة وأنه لا إشكال فيه، سواء التسبيح للإمام أو الحمد لله عند العطاس أو كذا، كل هذا من جنس ما في الصلاة هو جملة التسبيح والتحميد والتكبير ولا يخرج عنها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال لي ساعة من السحر، كان لي ساعة من سحري أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، فإن لم يكن يصلي أذن لي، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال وتصفيق النساء في الصلاة، رواه الجماعة، ولم يذكر في البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. فدل الحديث عليه أيضا على هذا، إن صح فهو دليل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه علي يستأذن فيسبح، سبح لي يعني قال سبحان الله أو كذا، فيفهم علي أنه إنما يريد الإذن له، فإن لم يكن يصلي أذن لي يعني قال أدخل، فإن قال سبحان الله فلا بأس، ولو رفع صوته بمحل صلاته فلا بأس، يعني يقرأ فيرفع صوته بالقراءة أو يسبح في الركوع فيرفع صوته بالتسبيح أو كذا، فهذا أيضا جائز. نعم ضعف الحديث. نعم نعم. نعم نعم الرجل لا يصفق لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. نعم. وأما تصفيق للنساء فهذا في الصلاة أيضا إذا نبه شيء، أما اعتياد التصفيق عند الفرح وكذا هذا أيضا لا يكون للمرأة، إنما ضرب على الدف أو ضرب على شيء مما لا يكون فيه طرب، أما التصفيق أيضا على حسب يعتاده النساء هذا لا ينبغي أن يكون حتى خارج الصلاة، لما المأذون لها في الصلاة. نعم. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. فتح القراءة إذا التبس على الإمام، هل المأموم يفتح عليه في قراءته أم لا؟ عن مصور ابن يزيد المالكي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا، قال: فهل أذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبين: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، يعني منعك أن تفتح عليها؟ رواه أبو داود. فدل هذا على مشروعية الفتح في القراءة على الإمام إذا التبس عليه أو نسي، ففتح المأموم عليه أنه لا بأس، ويكون هذا بما احتاج عليه مثل التسبيح لينبهه عن سهو، فكذلك أيضا يفتح عليه في صلاة إذا كان يقرأ والتبس عليه موضع أو سكت فإنه يفتح عليه. نعم، ينسى كلمة. نعم، بعض العلم يرى إذا نسي يعني شيئا أو أبدل إن الله غفور رحيم مكان إن الله عليم حكيم، يرى أن هذا يطرق مما تسامح فيه الناس، ولو أنه فتح عليه لا بأس، لأنه الكلمة دي قد يترتب على تغير معنى وكذا، فلو فتح عليه لا بأس، فالأمر واسع، الأمر بذلك واسع، يعني إذا فتح أو ترك فالأمر واسع. نعم نعم نعم، لو ما فتح عليه من هو في داخل الصلاة ووقف وفتح عليه من هو خارج الصلاة لا بأس. نعم، اترك هذا. نعم، ما لم يتغير المعنى اترك هذا. قال: باب المصلي يدعو ويذكر الله عز وجل إذا مر بآيات رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وعلى عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذه، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد. وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك، فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. قال الشيخ حامد الفقي: قال أبو داود: قال أحمد: يعجبنا في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، انتهى. وقال: فعود المعبود في نسخة من سنن أبي داود: فبكى بالكاف بدل فبلى، وبلى كلمة لإيجاب النافي، والمعنى أنت قادر على أن تحيي الموتى. ثم قال: قال البيهقي في المعرفة في باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب: قال الشافعي في القديم: أحب للإمام إذا قرأ آية الرحمة أن يقف ويسأل الناس، وإذا قرأ آية العذاب أن يقف فيستعيذ ويستعيذ الناس. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صلاته. ثم ساق البيهقي بإسناد حديث حذيفة، ثم قال: وروينا عن عائشة وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعناه في آية الرحمة وآية العذاب. ثم روى من طريق عبد خير أن عليا قرأ في الصبح: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. قال الشافعي: وهم يكرهون هذا ونحن نستحب هذا. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يشبهه، فكأنه أراد ما رويناه في حديث حذيفة، أو أراد ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى، إلا أنه مختلف في رفعه وفي إسناده. وروينا في حديث إسماعيل بن أمية عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكام الحاكمين، فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ المرسلات فبلغ، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا به. انتهى كلام البيهقي. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وموسى بن أبي عائشة. قال في الخلاصة: المخزومي مولاهم الصوفي، وثقه ابن معين. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي يحتج به، قال: يكتب حديثه. انتهى. وحديث أبي هريرة الذي ذكره البيهقي وأخرجه أبو داود عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت عربيا يقول: سمعت أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم الحديث. وكذا رواه البيهقي في السنن، ورواه الترمذي مختصرا، وقال: إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا العربي عن أبي هريرة ولا يسمى. انتهى. وقال في فتح ودود: هذا العربي لا يعرف، ففي الإسناد جهالة. انتهى. ولعل هذا العربي المجهول عند أبي داود والترمذي هو الأغر أبو مسلم الذي صرح بالبيهقي، وحينئذ ترتفع الجهالة، فالله أعلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستكى وتوضأ، ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران وصورة صورة، فعل مثل ذلك رواه النسائي وابو داود، ولم يذكر الوضوء ولا السواك. فدل هذا على أن على ما بوب عليه أبو البركات ابن تيمية باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر، أن هذا مسنون ومشروع. قال: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعرض. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كان يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسة، إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيب المكان بلال. وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت، فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، أشار باليد أو أشار بالإصبع، هذا صحيح. هذا دليل على إباحة السلام على المصلي، وأنه ليس ممنوعا، وفيه أن المصلي إذا ألقي عليه السلام أنه يرد بالإشارة ولا يرد عليكم السلام، فإن في الصلاة لا شغلا، إنما يرد بالإشارة. نعم. وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، ومن حديث عائشة وجابر لما صار بهم جالسا في مرض له فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا. الله أكبر، هذه استدلالات طيبة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أسماء في مسألة الكسوف أيضا: باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. فلا بأس الإنسان يشير للحاجة، لو واحد مثلا أبوك ولدك يسألك مثلا تصلي أين مفتاح السيارة، فتشير إليه هكذا إشارة تفهمه في شنطة في دولاب في أي شيء، أو يقول لك مثلا فلان يريدك مثلا يا أبي أفتح له، فإن أشرت باليد هكذا أو بالرأس هكذا، هذا كله مباح ولا إشكال فيه. قال: باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. عن أنس قال رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد في التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفظ في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن سهل بن حنظرية قال: ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعبي. رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعبي من الليل يحرس. فدل هذا على أن الالتفات في الصلاة بالعنق بالرأس هكذا للحاجة أنه لا يكره، أما لغير حاجة فإنه يكره لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صوت العبد، يعني يخرجه عن إيه؟ عن خشوع. قال الشيخ حمد الفقي قال الحافظ في الفتح: لم يبين المصنف يعني البخاري حكم الالتفات في الصلاة، لكن الحديث الذي أورده يدل على الكراهة وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه يعني الكراهة. قال المتولي: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر. وورد في كراهية الالتفات صريحا على غير شرط البخاري عدة أحاديث، منها عند أحمد بن خزيمة وأبي داود والنسائي من حديث أبي ذر رفعه، وهو الحديث اللي هو 1091، ومن حديث الحارث الأشعري نحوه، وزاد: فإذا صليت فلا تلتفتوا. انتهى كلام الحافظ.
هنا لا يفرق الالتفات بين الفرد والنفل؟
لا، لا فرق. صحيح انه لا فرق.
طيب الامام عند دخول الصلاه يقول مثل استووا ثلاثه، هذه هي السنه عند النساء. طيب اللي يقول استقيموا، شو هل كلمه استقيموا فيها شيء؟
يقول اقيموا صفكم. استقيموا لأمر معنوي، استقيموا على الأمر، استقيموا على السنة، لكن أقيموا يعني عدلوا، أقيموا صفوفكم يعني عدلوا صفوفكم، فالإقامة تناسب هذا، لكن استقيموا يعني استقيموا على الطاعة، استقيموا على الأمر، فاستقم كما أمرت. نعم. قال: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه رواحة. فإذا نهي عن التشبيك في المسجد لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما دام في صلاة، فكيف بالصلاة نفسها؟ فهذا من باب أولى، فيكره التشبيك بين الأصابع في الصلاة. نعم. لا، السنة وجائز، فالسنة أن تستعمل الفاظ النبوي، وجائز أن تزيد على ذلك على حسب الحاجة. أغلق المحمول يا أخي، تقدم قليلا، تأخر عن الباب، ابتعد عن العمود، يوجه بما يرى اللائق به. عبادة، نعم عبادة، لكن هذه العبادة لها ألفاظ ولها معان. لها ألفاظ وهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأكمل، ولها معنى أي أن الإمام يستعمل ما يصلح للإمام. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكبر فرأى رجلا باديا بصدره، فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. مع أن النبي ما كان يقول في الصلاة دائما: عباد الله، لا تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم، إنما لما جاء داع فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عما يليق بالموضع. فالإمام على حسب، أغلق الهواتف، أغلق المحاميل، أغلق كذا، ما كان هناك هواتف ولا محاميل مثلا، تقدم على الخط شوية، ارجع شوية، ما أدري إيه، هذا كله توقيف، هذا كله أقصد على حسب ما يرى الإمام من صالح المأمون. أما جملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العامة في هذا، فالأفضل اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء في السجود، الأفضل أن تتقيد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنك زدت على ذلك فلا بأس. فالموضع موضع توجيه، أكمل التوجيه ما كان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الوعظ المعتاد يعمل موعظة، موعظة معتادة، هذا ما كان يفعله النبي، لكن للحاجة هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يعظ بقى وعظا معتادا كأن هذا صار موضع موعظة، هذا الذي يمنع. لكن لو احتاج مثلا يا اخواني تقدم: يا اخي فلان انتبه، الصفوف الخلفية التفتوا، انتبهوا يا اخواني، اللي معه محمول يغلقه، اللي كذا، الصغار مش عارف الخلف، كل هذا على حسب الحاجة. ما في بأس، يعني لو أن الإنسان فعله تذكيرا للناس، لكن لا يكون على وجه معتاد، لا يكون على وجه معتاد، لا يكون على وجه معتاد. كانما هي خطبة. بس ما الصورة التي استلقنا بنا بنا أي ما هو الوعظ أنا أقول لك، لكن صلوا صلاة مودع هذه ليست بدعة. نعم، لكن الوعظ أن يعظ الموعظة المعروفة، وما الدليل على أنه بدعة؟ هذا 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 حتى النبي لم يفعله، ليس لأن المسألة مسألة توقف على ألفاظ، وإلا لتقيدنا بهذا، ولا يجوز أغلق محمول، ولا يجوز كذا، كل هذا ما يجوز. لكن الموضع موضع توجيه، لكن أكمل التوجيه ما كان بألفاظ النبوة. هات كذا السؤال اللجنة، نفس السؤال. نعم الشيخ منعها. أيوة نعم الشيخ من جهة اللغة، من جهة اللغة نعم، لأن ما تستقيم عن جهة اللغة في هذا الموضع، إنما أقيموا صفوفكم ما في مشكلة. نعم. وعن كعب بن عجرة قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عمدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فلهذا ينهى عن التشبيك إذا خرجت إلى الصلاة، حتى في الطرقات وأنت في المسجد كذلك، فكيف بالصلاة نفسها؟ ولهذا بعض العلم يفرق بين التشبيك في الأصابع بينما إذا كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فيقول يباح بعد الصلاة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وحديث أبو هريرة لما سلم النبي من ركعتين فقام إلى خشبة معروضة فشبك بين أصابعه ووضع أو جمع بين يديه. بعض أهل العلم يفرق بينما إذا كان قبل الصلاة وما بعد الصلاة، فقبل هذا منهي عنه وعليه تحمل هذه الأحاديث: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن تشبك من الشيطان، وإن أحدكم يزال في صلاته ما دام في صلاته حتى يخرج منه. هذا يدل على العموم. وحديث: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا حجة الأول، حجة من يمنع مطلقا. وطبعا يجيبون على حديث النبي: فلا يشبكن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: هذا لم يكن معتادا، إنما هذا تمثيل وتقريب صورة فقط، ولم يكن النبي يفعل هذا اختيارا. نعم. وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا. يبقى أبو البركات هنا ذكر حديث ذي اليدين ليدل على إيه؟ على أن الأمر ليس للتحريم. وأيضا أصرح من حديث ذي اليدين اللي حديث أبو هريرة لما سلم ركعتين، أصرح منه: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. هذا أصرح منه، لكن هذا إما يحمل على النادر أو يكون هذا بعد الصلاة، أما قبل الصلاة وعند الذهاب إليها فلا ينبغي للعبد فعل ذلك. وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة، رواهما ابن ماجه. لكن ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، يعني يضع يده على خصره، هذا منهي عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة ويعتمد على يده، رواه أحمد وأبو داود. قال الشيخ الفقي في التعليق: قال في عون المعبود، قال ابن رسلان في شرح السنن، وقال ابن عبد الملك في روايته: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. قال شارح المصابيح يعني لا يضع يديه على الأرض ولا يتك عليه إذا نهض للقيام. وهذه الرواية حجة الحنفية واختيار الخرقي، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وبه يقول مالك. وقال أحمد أكثر الأحاديث على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمدا عليهما، وذهب الشافعي لأنه يجلس. وبه قال مالك بن الحويرث وابو حميد، ورواية عن أحمد، وأجابوا عن قول أحمد الذي عليه أكثر الحديث، أن مراد أن أكثر الحديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا ولا نفيا، واحتجوا الاعتماد على الأرض للقيام بحديث أيوب السختياني عن أبي قلابة وفيه فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، رواه البخاري. وأجابوا عن حديث ابن عمر هذا بأنه ضعيف من وجهين، أحدهما جهالة محمد بن عبد الملك راويه، والثاني أنه مخالف لرواية الثقات، لأن أحمد بن حنبل رفيق محمد ابن عبد الملك الغزال في الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق قال فيه: ونهى أن يجلس الرجل في الصلاة واعتمد على يده، ولم يقل باعتماد على إحدى اليدين دون الأخرى أحد. وقد علم أو علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا. وعلى تقدير صحة هذه الرواية فهي محمولة على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر عمره عند كبره وضعفه، وهذا في جمع بين أخبار، أو محمول على أنه فعله مرة لبيان الجواز، انتهى كلام ابن رسلان. وقال السيد عبد الله الأمير: حديث ابن عمر رواه أبو داود عن أربعة من شيوخه، الإمام أحمد وأحمد بن شابوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك. فلفظ أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة ومعتمد على يده. قال ابن رسلان: الرواية الصحيحة يديه. ولفظ ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل ومعتمد على يده. ولفظ ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. ولفظ ابن شابوية: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال أبو داود وذكره في باب الرفع من السجدة، قال ابن رسلان: بل يضعهما على ركبتي، انتهى. فعرف من هذا أن الرجل ابن شابوية وابن رافع مطلقتان، ورواية ابن حنبل مقيدة بحال الجلوس، ورواية ابن عبد الملك مقيدة بحال النهوض، فقد تعرض القيدان هو حال الجلوس ولا حال النهوض، والحديث واحد. ورواية الإمام أحمد أشهر لأنه إمام ثقة مشهور العدالة، يبقى إذن حال الجلوس وليس حال الإيه؟ القيام. نعم. ومحمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال فيه: الحافظ للتقريب صدوق، وهو ممن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة والشواهد، ويرجح رواية أحمد أيضا ما في البخاري من حديث مالك بن حويرث برفضه: واعتمد على الأرض، وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض. يبقى لا بأس بالإيه؟ بالاعتماد على الأرض حال القيام، إنما المنهي عنه وأنت جالس في الصلاة أن تعتمد على يديك، هذا هو المنهي عنه. أما حال النهوض فهذا لا بأس به. وفي لفظ لأبي داود يقول ابن تيمية أبو البركات: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وعن أم قيس بنت محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. هذا الحديث الشيخ الألباني حكم عليه. يعني إن صح الحديث فهو دليل على أن الإنسان لا بأس أن يتكئ وأن يعتمد على شيء في صلاته إذا احتاج، عمود، عصا، إذا احتاج إلى ذلك. طيب، نقف عند باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. من اللي وقع على هذه الفتوى؟
مدير العقيدة الإسلامية.
نعم. صحيح. الحقيقة القول بالبدعية هذا في النفس منه شيء قول بدعية، لكن لو قال يقتصر على الوارد إلا إذا دعت حاجة نعم، أما القول بالبدعية بزيادة على هذه الألفاظ، هذه الألفاظ ليست توقيفية من جهة أنه لا يجوز زيادة عليها، بل حسب ما يرى الإمام، بل حسب ما، وقد استعمل النبي هذا، قال عباد الله لا تشغلوا صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجهكم، معنى النبي كان قد هم بالتكبير، كان قد هم بالتكبير، لكن أن يجعل هذا الموضع موضع موعظة هذا الذي قد يقال في بدعة، لأن هذا ليس من مواضع الموعظة، موضع الموعظة والخصبة ويجلس يحضر موعظة، لا هذا لا ينبغي، أما على حسب ما يحتاجه الناس وأن ينشط الناس على هذا لا بأس. نعم. الوارد في السنة يلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. أيوة مسعد. نعم. لا ليس من البدع، لكن ينبغي أن تتراص الصفوف بحيث يلزق الواحد منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه.